الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل الألفاظ التي كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال: ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي، ويقول الغلام لسيده ربي، وليقول السيد فتاي وفتاتي، وليقول الغلام سيدي وسيدتي.
نعم، هذا من باب الأدب، ينبغي التأدب. يقول ما يقول الغلام المملوك يعني العبد، ما يقول ربي يقصد مالكه، بل يقول سيدي، وهكذا يقول السيد فتاي، يقصد هذا المملوك يقول عنه فتاي، على أنه ورد أيضا التسمية بالعبد، فلهذا من أهل العلم يقول أن تسمية العبد بالفتى من باب التأدب والتنزه. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومنها سب الريح إذا هبت، بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. نعم. ومنها سب الحمى، نهى عنه وقال: إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومنها النهي عن سب الديك، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة.
هذه كلها مخلوقات مأمورة، الريح، الحمى، الأمطار، الشمس، كل هذه أشياء مخلوقة مطيعة لله عز وجل، يسخرها كيف شاء. فمن ضعف العقل ومن نقص دين العبد أن يسب الريح. الريح يرسلها الله عز وجل، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فلا تسب، بل وجه عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله تعالى من شرها وشر ما أرسلت به. هذا هو الذي ينفع، أما أن تسب الريح، الريح ستحقق ما الله عز وجل آمن بها، وإن كان فيها إهلاكك أنت، الريح لن يضرها سبك، لكن ستتضرر أنت. وهكذا الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. فالعبد له منها بإذن الله تعالى الكفارة، فانشغاله بسبها غير لائق للمؤمن، بل يحتسب عند الله تعالى أجره وثوابه. وهكذا الديك يوقظ للصلاة، وهو من مخلوقات الله تعالى العجيبة، يقوم في أوقات من الليل ويصيح من بين هذه المخلوقات، ولهذا نهي عن سبه لأنه يوقظ للصلاة. وإيقاظه للصلاة حتى صلاة الليل، لهذا تجد أنه يستمر في صياحه ويوقظ الناس، ثم يهدأ في النهار إذا أصبح. هذه من آيات الله سبحانه، تستجلب للعبد التفكر، ما تستجلب السب للديك أو غيره. فالعاقل يرفع نفسه عن مثل هذه السماجات، سب الريح، سب الشمس، سب المطر، سب الحمى، كل هذا لا يليق بالعاقل من المسلمين. نعم،
صلى الله عليه. وقال رحمه الله تعالى: ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم، كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية.
نعم، هذا الحال كان عليه أهل الجاهلية، يدعون بدعوى الجاهلية، يصيحون بأسماء القبائل، يصيحون بأنواع من الأسماء والألقاب يجتمعون عليها، وتشعرهم بشيء من الحماسة، فنهينا عن هذا، ونهينا أيضا عن التعصب. يتعصب الإنسان لقبيلته أو لبلده أو لعرقه أو للسانه أو للونه، كل هذا لا يليق ولا يحل. المؤمنون إخوة، وكلهم جماعة واحدة، ولا يشتتون، هذا يكون من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا. وحتى المذاهب الفقهية إذا تعلم على طريقة الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الشافعية، فإنه يتعلم ليتصور له المسائل فقط، لا ليتعصب كل واحد إلى من تعلم عليه، لأنهم غير معصومين. والأئمة رحمهم الله نهوا أتباعهم عن التقليد الأعمى. فتمزيق الناس في أحزاب وفي جماعات لا شك أنه على خلاف ما أمر الله به من أن تكون الأمة أمة واحدة وجماعة واحدة، بل يجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يخضع الحاكم والمحكوم جميعاً لحكم الله سبحانه وتعالى. أما أن يقطع الناس هذا من حزب كذا وهذا من جماعة كذا، هذا يورث الضغينة لا بد ويزرع العداوة بين الناس. الواجب أن يكون المؤمنون كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الرابطة التي تربط هي أخوة الإيمان. أما أن كل شخص ينشئ له حزباً وآخر ينشئ له جماعة ويسميها باسم ويدعو الناس إليها ويربيهم عليه ثم يتعصبون له ويتابعونه في حقه وباطله، لا شك أن هذا من تمزيق الجماعة وتقطيعها ومن العود بالأمة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء.
الأعراب كانت تسمي صلاة العشاء صلاة العتمة، ولا يزال عند بعض كبار السن استخدام هذه الكلمة، ويتحدثون عن أنه بعد العشاء يتعتمون، فيطلقون على صلاة العشاء العتمة، وذلك أن الأعراب أطلقوها لأجل ما يتعلق بحلب أغنامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لأن الاسم الشرعي لا صلاة العشاء. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: مما ينهى عنه تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة بحيث يهجر لفظ العشاء، كأنه يقول إنها لو سميت في بعض الأحيان لكن بالعتمة، لكن لأن هذا معناها في اللغة، لكن مع وجود وغلبة اسم العشاء يقول كأنه يرى أن هذا لا يضر، لكن لا شك أن تسميتها بالعشاء هو الحق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نغلب على هذا الاسم، ولهذا هذا الاسم هجر. قلما تجد من يسمي العشاء بصلاة العتمة إلا قليل من العوام الكبار، ومعظم الناس الآن يسمونها صلاة العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها النهي عن سباب المسلم.
نعم.
وأن يتناجى اثنان دون الثالث.
نعم.
وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى.
نعم.
ومنها أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت.
نعم.
ومنها الإكثار من الحلف، ومنها الكراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء، ومنها أن يسأل أحدا بوجه الله، ومنها أن يسمي المدينة بيثرب، ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب
أن يسأل
أحسن الله إليكم، ومنها أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها أن يقول صمت رمضان كله أو قمت الليل كله.
نعم. هذه مجموعة من المنهيات، منها ما يصل إلى التحريم، ومنها ما هو على سبيل التوجيه والأدب. سباب المسلم لا يجوز، لذا قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وهكذا لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كان المجلس فيه ثلاثة أشخاص، ليس الاثنين أن يتحدثا دون الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك يحزنه، ما الذي يحملكما على أن تتكلما دونه حتى قد يسيء الظن بكما. أما إذا كان المجلس فيه عدد وتناجى اثنان دون البقية لا بأس، إنما الكلام أن يتناجى اثنان دون الثالث. وهكذا أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى، هذا محرم، تصف المرأة الأخرى وتقول من شأنها وشكلها وهيئتها لا يجوز، لأن الوصف الدقيق لها يجعله كأنه يراها. وهكذا قول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة ويقول: اللهم اغفر لي مطلقا، ما يقول إن شئت، فإن الله لا مكره له. وهكذا الإكثار من الحلف، كل إنسان دائما في كل مناسبة وفي كل موضع، بيع، في شراء، في أخذ، في إعطاء، دائما يحلف يحلف، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وهكذا القوس الذي يرى بهذه الألوان لا يسمى قوس قزح، قزح شيطان، بل هو قوس جعله الله سبحانه وتعالى والذي خلقه. وهكذا أن يسأل أحدا بوجه الله فيقول: أسألك بوجه الله أن تتصدق عليه، وجه الله أعظم وأجل من أن تعرضه أن تسأل به حطام الدنيا. وهكذا تسمية المدينة يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، سميت بالمدينة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وطيبة، فيلتزم الاسم الإسلامي ويترك الاسم الجاهلي. وهكذا أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني أن يتدخل فيما بينهما إلا إذا دعت الحاجة، إذا أسرف، إذا تجاوز. أما أن يجلس مع الرجل يحقق: لماذا قلت لها؟ ولماذا رفعت عليها الصوت؟ ولماذا في ذلك الموقف ضربها ضربا غير مبرح. هذه الأمور بين الزوجين لا ينبغي التدخل فيها، لأن التدخل فيها يجعل الأمور تتقد، وربما طلق الزوج من كثرة تدخل الناس في شأنه وشأن امرأته. لكن إذا أساء وأسرف وتجاوز فإنه يتدخل في هذا ولو إلى رفعه للقضاء. وهكذا عبارة صمت رمضان كله أو صمت الليل كله، فيجعل الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة، ومنها أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك.
نعم.
أحسن الله عليك. ومنها أن يقول الصائم: وحقي الذي خاتمه على فم الكافر. ومنها أن يقول للمكوس حقوقا، وأن يقول لما ينقه في طاعة الله لما ينفقه في طاعة الله صلى الله عليه، غرمت أو خسرت كذا وكذا، وأن يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا. ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه. ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات، فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب. فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، فلا إله إلا الله، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين.
نعم، كل هذا مما نبهنا إليه. الأشياء التي ينبغي الكناية عنها لا ينبغي ذكرها بالأسماء الصريحة. إذا تأملت الأدب في القرآن في ذكر ما يقع بين الزوج وزوجته لا تجد أنها ألفاظ صريحة جلية، وإنما فيها أدب، مثل كلمة الجماع، مثل كلمة الإفضاء إذا أفضى الرجل إلى امرأته ونحوه. فلا ينبغي أن يكون الإنسان وقحا يصرح في مثل مسائل الجماع ونحوه بالألفاظ المعروفة، هذه لا ينبغي ولا يليق، ولكن يصرح يستخدم الألفاظ الأخرى، مثل أن يقول جماع الرجل لزوجته ونحوه. أما الألفاظ الصريحة في هذا فإنها لا تليق بالعقلاء وبالرجال وبالرجال والنساء المؤمنين والمؤمنات. وهكذا قوله: أطال الله بقاءك وأدام أيامك. الدعاء بطول العمر لا فائدة فيه، لأن العمر مقدر، فالدعاء بطول العمر، العمر مما قد فرغ فيه، وعشت ألف سنة أو أقل أو أكثر، هذا إلى الله تعالى دعاء لن ينفع، لأن الأعمار قد ثبتت. ومنها أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فم الكافر. ومنها أن يسمي المكوس والضرائب حقوقا. الضرائب هذه ليست حقا ولا يطلق عليها حقوق، لأنها من الباطل، فكيف تسمى حقوقا؟ وهذا يدل على أمر مهم جدا، أن هذا الذي يسمى بحقوق الإنسان مما لم يقرره الشرع أنه لا يجوز أن يطلق عليها حقوق إنسان، لأنهم أخزاهم الله يرون مثلا أن من حقوق الإنسان أمر المعاشرة الجنسية بين الزوج بين الرجل والمرأة ولو بدون زواج، ويرون أن مثل هذه مسألة ترجع إلى الطرفين وأنها من حقوقهما، مع أنها الزنا الصريح. فلا يطلق على المحرمات وعلى ما لم يجعله الله تعالى حقا، لا يسمى بالحق، إنما الحق ما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يطلق على هذه الأباطيل بأنها حقوق فلا. وهكذا أن يقول المفتي أحل الله كذا أو حرم كذا في مسألة اجتهادية. المسائل الاجتهادية تحتمل الفتوى فيها الصواب والخطأ، فلا يجزم جزما أن هذا هو حكم الله في هذه المسألة، إنما يجزم فيما دل عليه الدليل الصريح. فالمسائل التي جاء النص بتحريمها قطعا فيقال هذا حكم الله تعالى فيها، والمسائل التي جاء النص بإيجابها قطعا يقال هذا حكم الله فيها. أما المسائل الاجتهادية فلا ينبغي أن يجزم ويقطع بأن هذا هو حكم الله، لأن الاجتهاد يصيب ويخطئ. وهكذا إطلاق الألفاظ غير اللائقة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مثل عبارة أن هذه ظواهر لفظية، ظواهر لفظية ومجازات، يعني أنها ليست بالمقام الذي يكون مثل ما يسمونه بقواطع العقول وقواطع ما يزعمه المتفلسفة والمتكلمون، فكل هذا من قلة الأدب مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينها كما يفعله السفلة. نعم. ومما يكره من الألفاظ زعموا وذكروا وقالوا ونحوه، ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب، والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن.
مما ينهى عنه نهيا بليغا ومما يفعله كما ذكر رحمه الله إنما يفعله السفلة والأراذل الذين لا يستحون، أن يحدث الرجل بما يقع بينه وبين امرأته من جماع، فإن هذا لا يكاد يفعله ذو مروءة ولا ذو عقل ولا إنسان يتصور ما يقع منه، فيقول عياذا بالله إنه وقع بينه وبين امرأته كذا وكذا وإنه يحدث كذا وكذا ويصف، هذه وقاحة من أوقح ما يكون. ويتعجب الإنسان من هؤلاء الذين لا يستحون، هذه أعراض وأمور خاصة لا يطلع عليها حتى والداك، حتى أبناؤك، حتى بناتك، حتى إخوتك، حتى أقرب الناس إليك، كلهم لا يطلعون عليها، لا مسألة بينك وبين أهلك. فيجيء الرجل ويتحدث أن يقع منه كذا وكذا، وتأتي المرأة أيضا في مجتمع النساء تقول إنه يقع بينها وبين زوجها كذا وكذا، فمثل ما قال يقول هذا يفعل إلا السفلة. أمور النكاح والزواج والجماع هذه أمور لا يطلع عليها إلا طرفان فقط، الزوج والزوجة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يجامع أهله فإذا كان في الموضع صبي صغير أخرجه، هو صبي يعني كأنه رحمه رضي الله عنه يخشى أن يعلق بذهن هذا الصبي شيء شاهده وإن كان صغيرا، فربما تذكره لاحقا. فمثل هذه الأمور ليس هناك مجال عند ذوي الفضل والمروءة أن يطلع عليها أحد نهائيا، إنما هي بين الزوج وزوجته، فلا ينبغي ولا يجوز أن تكون مثار الكلام ومثار الحديث عند الناس بها. ومن ذلك إكثار بعض الناس، زعموا ذكروا قالوا كما يحدث الآن بعض الناس، يقولون إن في البلد الفلاني صار كذا، يقولون إنه سيحدث كذا، يقولون إنه سيلغى كذا، يقال إنه سيقرر كذا، يقال إنه، فمعظم كلامه نقولات. واشتد الأمر هنا بعد وسائل الإعلام وبعد المواقع هذه الاجتماعية وأمثالها، فصار يذكر فيها إشاعات كثيرة، وبعض الناس بصغر عقله وقلة علمه لا همة له في المجالس إلا نقل مثل هذه الأمور. كثير مما يقال في الإعلام وفي هذه المواقع غير صحيح، إنما هي أخبار تقال لا زمام لها ولا خطام. فينبغي بالعاقل أن يرفع نفسه عن مثل هذا، وأن يكون ممن لا حديث لهم إلا يقولون إن حدث كذا، يقال سيحدث كذا، يقال سيلغى كذا، سيقرر كذا، سيمنع كذا، سيتاح كذا، فلا همة له. إذا من أين أتيت بهذا؟ يقولونه، فيه ناس قالوه، فيه ناس ذكروه في الموقع الفلاني، يقول هذا مما ينبغي أن يرفع الإنسان نفسه، زعموا قالوا ذكروا، يجلس ما له حديث إلا حديث هؤلاء. ومنها قوله للسلطان خليفة الله أو نائب الله، يقول إن السلطان يملك ملكا محدودا، والله سبحانه وتعالى هو الخليفة على العبد وعلى أهله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فيقال لا يقال إن أحدا يخلف الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس.
فهذه جعلها خارج القوس لأنها ليست من آية، وجعلها ضمن الآية. إبليس يعني بالله قال أنا خير منه، أدخلها ضمن الآية.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، أنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله: لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل. وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي
جدي
أحسن عليك. وفي قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.
يقول ليحذر من طغيان أنا، الإنسان لا بد أن يتحدث عن نفسه فيقول أنا، يقول إياك أن تطغى بك أنا ولي وعندي. يتحدث الإنسان كثيرا عن نفسه، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي أعرف كذا وكذا، أنا الذي لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلت إليه، هذا من الطغيان. وهكذا اكثار الناس، بعض الناس يكثر عندي كذا وعندي، ويبدأ يعدد ما عنده مما يريد أن يتعلى به ويترفع به على غيره، ومثلها لي كذا ولي كذا ولي كذا، وربما أداه هذا أيضا إلى نوع من الكذب. قال: تأمل كثرة ما ابتلي بها هؤلاء الأشقياء. فإبليس قال: أنا خير منه. وفرعون قال: أليس لي ملك مصر؟ وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فيقول: إكثار الإنسان من مثل هذه الأمور وكثرة رفعه لنفسه وحديثه عنها على هذا الأسلوب، لا شك أنه يدل على اغتراره بنفسه وأنه طائش، لا يدري أن ما آتاه الله تعالى من نعمة فإن عند غيره ما هو أنعم منها، كما قال تعالى مثلا في العلم: وفوق كل ذي علم عليم. فإذا تحدث عن علمه ومعرفته هناك من هو أعلم منك. وكذا إذا أراد أن يتحدث عن شيء لديه من أمور الخير أو نحوها يقال هناك من هو خير منك، فيترك الإنسان كثرة المدائح. وبعض الناس مبتلى بكثرة مدح نفسه، إذا جلس في المجلس آذى الناس بكثرة ما يتحدث عن نفسه وأنه عنده كذا وكذا. والغالب على هذا الصنف، الغالب على هذا الصنف أنه يزدري غيره: أنا الذي عندي كذا وكذا، وذاك ليس عنده شيء. فتكون مصحوبة غالبا مدائحه لنفسه بحطه وذمه لغيره. نسأل الله أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.